بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هيكل المصرفية الإسلامية، هم أنشأوا مصارف، أنشأوا بنوك إسلامية، مصارف إسلامية، مؤسسات إسلامية، ذكرنا جملة من أعمالها، لكننا نحن نذكر الآن نسرد أعمالها، ولكن أحكام هذه الأعمال سيأتي بيانها إن شاء الله. يذكر علماء الاقتصاد الإسلامي أن المؤسسات المالية الإسلامية هي أيضا كمؤسسات وسيطة بين وحدات الأسر التي لديها فائض مدخر، وتلك التي تعاني من عجز، غير أن عددا من الأدوات تحل محل أداة محل الفائدة. ليست كلها عنه فائدة، يمكن إحلال أدوات أخرى تحل محل الفائدة، حتى لا يتهمون بأن المصارف الإسلامية عين المصارف الغربية المادية تأخذ الفوائد المحرمة، تدفع الفائدة وتقاضاها المصارف التقليدية وتتقاضاها بشكل رئيسي قائمة على الفائد المصارف التقليدية. فإن المؤسسات المالية الإسلامية تتجنب الفائدة وتستخدم أدوات أخرى غير الفائدة، مضاربة، مرابحة، مشاركة وغير ذلك مما سيأتي. هل إن جميعها تجري في كل أعمال المصارف أو تختص ببعض الأعمال؟ سيأتي بيانها. فأدوات أخرى غيرها لأنشطتها الوسيطية كالمشاركة في الربح أو الخسارة الناتجة عن الاستثمارات، أو تكسب عائدا على أنشطة التجارة والإجارة بفضل المخاطرة والالتزام اللذين تتحملها، أو إضافة القيمة في الأنشطة التجارية الحقيقية، وهي تعني الودائع على أساس تعبئ الودائع على أساس المشاركة في الربح والخسارة. إنما يودع الإنسان أمواله في المصرف ويعطي إذنا للمصرف أن يتصرف في هذه الودائع في التجارة، إنما تعبئها على سبيل الخسارة، المشاركة في الربح والخسارة. أنا أجعل وديعتك في تجارة، لكن الخسارة إذا خسرت تتحمل يا صاحب الوديعة، وأنا المصرف أتحمل جزء منه. كذلك بالنسبة إلى الربح، وعلى أساس الوكالة إلى حد ما مقابل رسوم متفق عليها مسبقا، أو أنا وكيل عنك في أن أصرف هذه الودائع في التجارات لكن مقابل أجر وعائد أو رسوم وكالة. وعلى جانب الأصول فإنها تتحمل المسؤولية عن الخسارة إذا وقعت، أما الأموال المودعة في البنوك يجعلون أموالهم في البنوك. الآن المشكلة في لبنان وفي غيرنا، في العراق وغير ذلك، يجعل الناس أموالهم في البنوك والمصارف كوديعة، هذه أصول، هذه الأموال أصول هذه المصارف. إذا وقعت تتحمل المصارف المسؤولية عن الخسارة إذا وقعت في حالة التمويل عن طريق المشاركة أو المرابحة، وتتحمل المخاطر في الأنشطة التجارية ما دامت الأصول ملكا، وفي أنشطة الإجارة فإنها تشتري الأصول وتؤاجرها، وتتحمل المخاطر والنفقات المرتبطة بالملكية. يعني ذلك أن المؤسسات المالية الإسلامية ستبقى وسيطة فيما تجمع المدخرات من عدد كبير من المدخرين أو المستثمرين لتمويل احتياجات الأعمال التجارية والزراعة والصناعة، لكن طريقة عملها مختلفة كل بحسبها. التجارة غير الزراعة، الزراعة غير الصناعة، وستكون السلعة والأنشطة التجارية الحقيقية محل عملها. وفيما يلي نذكر عن المصرفية الإسلامية كما نجده في بعض الكتب ذات الصلة الرائدة مثل العالم الباكستاني المسلم صديقي حيث نظم هذه، وذكرت لكم جملة من كلماته، هذا ذكرت ذلك، كما أنه بعضهم ذكر هذا المعنى أيضا. المصرف الإسلامي مؤسسة مصرفية لقبول الودائع يشمل نطاق أنشطتها كل الأنشطة المصرفية المعروفة باستثناء الاقتراض والإقراض على أساس الفائدة، لأن القرض مع الفائدة والإقراض مع الفائدة حرام محرم في الشريعة الإسلامية في جانب كل شيء يعملونه إلا القرض والإقراض. في جانب الالتزامات يعبئ الأموال على أساس عقد المرابحة أو الوكالة، ويمكنه أيضا قبول الودائع تحت الطلب التي تعامل كقروض مضمونة دون فائدة من العملاء إلى المصرف. وفي جانب الأصول أيضا، وفي جانب الأصول يقدم الأموال على أساس المشاركة في الربح والخسارة أو إنتاج الدين بما يتوافق مع مبادئ الشريعة، وهو يؤدي دور مدير استثمار مدير استثمار لأصحاب الودائع لأجل، وتسمى عادة الودائع الاستثمارية. بالإضافة إلى تلك تشكل ملكية الأسهم بالإضافة إلى الاتجار بالسلع والأصول جزءا لا يتجزأ من عمليات المصارف الإسلامية. يتشارك المصرف الإسلامي إيراداته الصافية مع المودعين بطريقة تعقد على حجم كل وديعة وتاريخ استحقاقها، ويجب إبلاغ المودعين مسبقا بالصيغة المستخدمة لتشارك الإيرادات الصافية مع المصرف. هذه منهجيتهم. ثم نذكر تحديد نهج خاص يحل محل أساس مؤسسات الفائدة. هل هناك مؤسسات في الإسلام وفي المصرفية الإسلامية تحل محل مؤسسات الفائدة؟ سيأتي ذكرها إن شاء الله.